شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا أن نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب الشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 48 من آيات سورة النساء، ونكمل معكم تفسير ما يسمح به وقت هذه الحلقة. نستمع بداية إلى المقطع المراد تفسيره مرتلا من صوت الأخ عبد الرحمن الشمراني، ثم نعود لكم شيخ فالح في تفسير هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
كان حديثنا في اللقاء الماضي معكم يعني تحدثت الآيات عن أهل الكتاب وعن اليهود تحديدا، واليوم نقف ابتداء مع قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فهل هذا السياق متصل أم أنه يعني سياق جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الآيات لا زالت متواصلة في الكلام عن اليهود، ولذلك قال المفسرون إن هذه الآيات التي يقوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، في اليهود والنصارى حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا شك أنه يدخل فيها كل من يزكي ويمدح نفسه، فالحكم عام. لكن سبب السياق أو سبب النزول هنا هو حكاية اليهود والنصارى عن أنفسهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، فالتزكية للنفس يعني الثناء على النفس وبأن أفعالها، أفعال هذه النفس عالية وجيدة إلى آخر ذلك، فكان من اليهود وكان من النصارى. لكن من تعامل بمثل ما يتعامل به اليهود أو النصارى ينطبق عليه الحكم. ولذلك جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. المقصود هنا القطع، القطع بهذه التزكية. ولذلك إذا أثنى شخص على آخر فيثني عليه بما يحسبه ولا يزكي على الله أحدا، لأن الأمور معلقة بين العبد وبين ربه. لا يفهم من هذا أن ما في أحد يمدح أحد، لا مانع من الثناء. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لما مرت جنازة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فأثنوا على هذه الجنازة خيرا، فحكم لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والأخرى أثني عليها شرا فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهود الله في أرضه. فثناء الناس على بعض الناس أمر لا بأس به ولا يدخل، لكن الإنسان لا يزكي نفسه هو، لا يزكي نفسه هو. أما الثناء على الآخرين فيثني بقدر ما فيهم، والأولى من الثناء الدعاء، والأولى من الثناء الدعاء: بارك الله فيك على عملت، جزاك الله خيرا على ما قدمت، وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع منه. لكن اليهود والنصارى زكوا أنفسهم، فالإنسان لا يزكي نفسه، وإذا أراد أن يزكي غيره يقول: أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية الحقيقية مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بحقائق الأمور وخوافيها وغوامضها، وأعلم بحال العبد. كثير من الناس ترى أعماله في الظاهر حسنة لكن القلب متغير فتنقلب عليه سوءا، وبعض الناس ظاهره عند بعض الناس يكون ظاهر غير سليم لكن القلب سليم، والقلب أعظم سلامة فيكون أفضل من غيره. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي لا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل، وهو ما يكون في شق النواة. الفتيل السلك الصغير الذي في النواة، نواة التمر، فهذا هو الفتيل. فلا يظلم الإنسان قدر هذا الفتيل، فلا يظلم الإنسان قدر هذا الفتيل. نعم.
ثم قال تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني في تزكيتهم أنفسهم أو دعواهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه. فلا شك أن هذا إثم مبين، ولذلك قال جل وعلا: وكفى به إثما مبينا، يعني كفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. نعم.
ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
نعم، دليل آخر يضربه الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت، الجبت السحر، والطاغوت، الطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فيفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله جل وعلا بأيديهم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في نزول هذه الآية أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة وهو من اليهود، قالت قريش: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه، يعني يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، يعني للحجيج، قال أنتم خير. فنزلت هذه الآية: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولا شك أن الإيمان بالجبت يعني الإيمان بالسحر وكفر بالله عز وجل، وسماه الله جل وعلا كفرا. كذلك الإيمان بالطاغوت وهو الإيمان بالشيطان أو اتباع الشيطان، فهو كفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك الذين يقولون إن الكفار أفضل من المسلمين، ولو كانت المقالة على سبيل بيان بعض الأعمال فينتبه لأنها مقالة خطيرة، وهذا للأسف بدأت تسري في بعض الأعمال. نعم يقصدون فيها نوع الأعمال، يعني أن هذا أفضل من المسلمين في أداء عمله
في الإنتاجية
وما إلى ذلك، لكن يتنبه إلى أن المقالة خطيرة، لأن هذه المقالة قد تقود إلى ولاء مثل هذا الشخص وإلى تفضيله على المسلم، ومن حيث أنه كافر لا من حيث أنه منتج في هذا العمل، وهذا قد يلبس على بعض العامة فيه. لا شك أن الناس عموما مسلمين وكفار يتفاوتون في أداء الأعمال، فلم يكن الإسلام هو الذي قصر في أن هذا المسلم هو الذي قصر بسبب هذا الإسلام، ولا أن الكافر هو الذي أنتج بسبب الكفر، بل العكس، أن الواقع المشاهد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم العكس. كفار قريش لا يساوون شيئا، لكنهم لما أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتحوا أقطار الدنيا. هذا يدل على أن الإنتاجية لدى المسلم الحق هو الأفضل، لكن كون هذا مسلم بالهوية أو مسلم وإيمانه ضعيف أو ليس عنده الحوافز الإيمانية التي تجعله يبدع وينتج في عمله، يحذر الإنسان أن يعزو هذا إلى أن لكون هذا مسلما أو لكون هذا كافرا.
طيب شيخ فرح، مثلا المجتمعات أيضا، البعض قد يقول مثلا المجتمعات الكافرة يعني يشيد بتنظيمها، وهل هذا الأمر أيضا يعني فيه إشكالية؟
إذا أشاد بنوعية العمل فلا بأس، لكن إذا عزى هذه الإشادة إلى كونهم كفارا هنا الخطر. هنا الخطر، لكن كونهم عرفوا الأمور دنياهم ورتبوا أمور دنياهم وتفوقوا في هذا المجال، هذا حق على بعض مجتمعات المسلمين، لكن الحذر، كل الحذر أن يعزى هذا لأنهم كفار، وأن يعزى التخلف والتبعية للمسلمين لأنهم مسلمون، وهذا هنا الخطورة. نعم.
ثم قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
لا شك أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، إذا كان اللعن من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا بيان النتيجة، من قال مثل هذه المقالات أو عمل مثل هذه الأعمال السابقة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى، تعامل بالسحر، تعامل بطاعة الشيطان، فضل الكفر على الإسلام أو فضل الكفار على المسلمين لكونهم مسلمين أو لكون أولئك كفار، أو زكى أعمال الكفار أو زكى نفسه، هذه هي النتيجة. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه نتيجة اللعن، فلن يكون له نصير في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
السلام عليكم شيخ فالح، في قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية التي قبل، يعني في إشارة إلى أن هؤلاء الذين تحدثوا بما يعني بالمقولة التي وردت في تفضيل الكفار على المسلمين بأنهم أصحاب علم وأنهم هم المغضوب عليهم اليهود.
نعم.
يعني وقفها مع هذه الإشكالية أن قد ينطق العالم أو الشخص بكلمة عن قناعة وقد يقول عن جهل، هل يختلف الأمران؟
طبعا إذا كانت عن قناعة لا شك أنها شد إثما. نعم. لكن الجاهل ينبغي يعني أن يتعلم ويحذر مثل يعني هذه الأشياء، خصوصا في تشابك المجتمعات مثل وقتنا يعني الحاضر، يحذر من أن يكون العزو التقصير إلى هذا الدين، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كما سبق الإشارة إلى أن كعب ابن الأشرف لما قال أنتم أهدى.
نعم. ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا.
نعم، هذا استفهام إنكاري في الآية، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس وقول كثير من المسلمين من المفسرين عفوا. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
أم يحسدون الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما نحن الناس، قال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا فيهم أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك، ومع هذا فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل فقد اختلفوا عليه فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل. هنا بيّن الله سبحانه وتعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، إذن في بيان بأن اليهود هم حسدة، بأن اليهود هم حسدة، لأن إذا كانوا لم يؤمنوا ببعض أنبياء بني إسرائيل وهم منهم فكيف يؤمنون بك يا محمد وقد آتاك الله سبحانه وتعالى هذا الفضل العظيم فلا يؤمنون بك، حسدا من عندي أنفسهم. ولذلك يذكر بعض أهل العلم أن الحاسد أيا كان فيه شبه من اليهود واتصف بهم واتصف بصفة من صفاتهم وهي الحسد، والحسد مصدر لكثير من الشرور والآثام والأمراض النفسية التي لا حصر لها، وعجزت المصحات النفسية والتجارب الطبية النفسية بأن توجد لهذا المرض علاجا يستأصله من جذوره، فالحسد لا حل له إلا النزع، نزع هذه الخصلة. ولذلك اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، فمن حسد آخر على ما آتاه الله من فضله لحفنة من المال أو لوجاهة أو لكسب مادي أو كسب معنوي فهذا قد اتصف بصفة من صفات اليهود، فكأن اليهود اعترضوا على الله سبحانه وتعالى لما وضع النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم ولما لم يضعها فيهم، فهذا حسد، وهذا الحسد هو اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فالحاسد أيا كان يعترض على الله سبحانه وتعالى لما أعطى فلانا هذا المنصب ولما أعطى فلانا هذا الكسب المادي ولماذا أعطى فلان هذه المكانة ولماذا أعطى فلان هذه الصحة وهذه القوة وهذا النشاط ولما أعطى فلانا هذه المنح والعطايا والنعم، فهذا يعترض على قدر الله جل وعلا. ولذلك كان الحسد من أخس الصفات التي يتصف بها المسلم. وليعلم الحاسد أيا كان كما كان اليهود أنهم لن يحققوا شيئا لأن الأمور
بيد الله،
بيد الله سبحانه وتعالى، والقضاء والقدر بيد الله سبحانه وتعالى، والذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، والذي يمنح الحقوق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الناظم: قل لي من كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه إذا لم ترضى لي ما وهب. فكأن هذا الحاسد يعترض على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم النتيجة لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. فالحسد كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، فالحاسد يأكل نفسه. هذا الذي أعطي شيئا من المال مثلا أو الجاه أو المنصب أو غيرها، ثم جاء الحاسد وحسده، المحسود لا يدري، إنما الذي يدري هو الحاسد، يأكل نفسه بنفسه: لما أعطي فلان، لما عين في المكان الفلاني، لماذا عمل هذا العمل، لماذا تحصل على هذا الشيء، وحينئذ يأكل نفسه بنفسه. لذلك لما يأكل نفسه بنفسه يصاب بالهم والقلق والحزن والأرق أحيانا على ما أعطي فلان ابن فلان، فيصاب بشيء من الأمراض فيذهب إلى الطب النفسي فلا يجد علاجا. العلاج هو أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتؤمن به حق الإيمان، وأن ما قضاه الله وقدره هو الخير، وأن ما أعطاك لا يستطيع أحد أن يمنعك، وأن ما منعك لا يمكن أحد أن يعطيكه مطلقا، وأنه لا علاقة لك بفلان أو علان، علاقتك بنفسك وبما أعطاك الله، وقد أعطاك شيئا كثيرا عظيما لو تدبرت في نفسك. لكن الإنسان ينظر إلى ما عند الآخرين ولا ينظر ما عند نفسه. لذلك أخيرا ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه إذا وقع في شيء من هذه الأمراض الخفية التي تأكله وتأكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله ويرتبط بالله جل وعلا. نعم.
ثم قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
كأن السياق رجع إلى القاعدة، القاعدة هي الإيمان والكفر. فمن لو أخذنا مثال اليهود الذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا، قال في الآية اللي قبلها: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فإذا رجع بعدها إلى القاعدة، القاعدة الكفر والإيمان. فمن كفر بالله كالذين كفروا من اليهود النتيجة سوف نصليهم نارا والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن الإحساس في الجلد كما قال بعض أهل العلم وبعض المفسرين. لذلك إذا احترق الجلد جاء جلد جديد، خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص جلدا جديدا ليذوق العذاب، وهكذا يبقى خالد مخلد في النار والعياذ بالله. إن الله كان عزيزا حكيما، فالعزة لله سبحانه وتعالى والحكمة له جل وعلا بأن عامل هؤلاء بعدله، فحينئذ يعني أصلوا نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أما الطرف الآخر وهم المؤمنون والذين آمنوا وعملوا الصالحات، شرطان أساسيان: الإيمان والعمل الصالح. ولذلك بعض الناس يقول الإيمان بالقلب، لا، الإيمان بدون عمل لا ينفع، والعمل بدون إيمان لا ينفع. مهما كان العمل صالحا بدون أن يكون مصدره الإيمان بالله عز وجل، ولو كان الإيمان بالله عز وجل دون أن يكون مقترنا بالأعمال، يقول أنا مؤمن لكن لا أصلي ولا أزكي ولا أصوم، أنا مؤمن بالله، فهذا لا ينفع. فهما شرطان أساسيان، النتيجة لصاحبهما: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ليس وقتا معينا بل خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة يعني من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، فمطهرات في أبدانهن ومطهرات في ألسنتهن وفي أخلاقهن. وندخلهم ظلا ظليلا، يعني ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهي شجرة الخلد. وهذا جزء من فضل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك لا يبأسون في هذه الجنة ولا يحولون ولا يموتون، وهم منعمون ويزداد لهم النعيم في هذه الجنة، ذلك لمن آمن. إذن النتيجة مبنية على الأصل وهو الإيمان والكفر، جعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين العاملين للصالحات. نعم.
السلام عليكم شيخ فرح. قبل أن نختم هذا اللقاء، يعني كان السياق في جملته الحديث عن اليهود وعن حسدهم وعن بعض أخلاقهم السيئة. البعض قد يثير يعني بعض الإشكاليات في دعوتهم، وأنهم أصحاب عناد وأنهم لا ينتفعون بالدعوة، فيكف عن مثلا دعوتهم بسبب أن الذي يؤمن منهم قليل أو نادر. يعني مسوغ هذا الأمر، هل هو مسوغ؟
ذكر الله سبحانه وتعالى قبل قليل في الآية فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. إذن منهم القابل، وفعلا يعني أسلم عدد منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة واجبة لكل الناس، وليس مقصود الدعوة أن يؤمن الناس فحسب، هذا قصد من مقاصد الدعوة، لكن من مقاصد الدعوة أيضا براءة الذمة والتبليغ. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. إذن ليس الهدف في الدعوة تحقق الإيمان، قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولكن أيضا المعذرة ومراءة الذمة.
نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير شرحه وتفسيره وبيانه. الشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، شكرا له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.